إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي طريق هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة وقعت أحداث كثيرة، وقد مر بحول الله وقوته ذكرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرف على المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، أي من حيث الشيب، فالشيب كان قد دخل على أبي بكر رضي الله عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الأكبر سنا يظهر كأنه شاب. وأما يعرف فلأن أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يتاجر وكان يسافر، فكان معروفا، وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. أخرجه البخاري. سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إليهم، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، أي على حصن من حصونهم، فأوفى عليه فأشرف عليه لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم الثياب البيض يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. جدكم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة. أخرجه البخاري. عدل النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، ومنازلهم بقباء، وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة، والفرسخ يزيد على 5 كيلومترات. حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوه عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه البخاري. مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقباء 14 يوما، بنى خلالها مسجد قباء، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم دخول المدينة النبوية، فخرج من بين أظهرهم يوم الجمعة، فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى بني النجار لما عقد العزم على التحرك من قباء إلى المدينة، فجاءوه متقلدي سيوفهم حرساً له صلى الله عليه وسلم. فلما أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ليلى، استقبله أهلها استقبالاً حافلاً، وفرحوا بمقدمه عليهم ما لم يفرحوا بشيء مثله قط. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك، لعبوا بحرابهم. أخرجه أبو داود، وقال الألباني: صحيح الإسناد. لعبت الحبشة لقدومه فرحاً بذلك، لعبوا بحرابهم. يقول أنس رضي الله عنه: فأقام فيهم، أي في بني عمرو بن عوف، 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، قال: فجاءوا متقلدي سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله. متفق عليه. فقيل في المدينة: جاء نبي الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري: جاء نبي الله. فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنزل على بني النجار، أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. متفق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال صلى الله عليه وسلم: فانطلق، فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. متفق عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار الصحابي خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في السفلى، وأبو أيوب في العلو. فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفل أرفق. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره، أو أكره ما كرهته. أخرجه مسلم. وكان ذلك لأن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي. وهكذا تمت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم رغم الطلب والرصد، ورغم عداوة قريش وتربصها. وكانت الخطة التي وضعت للهجرة دقيقة وعظيمة ومحكمة، وكانت كالآتي، كما ذكرها البخاري وابن إسحاق: أن يخرج ليلا إلى غار ثور، كما في البخاري، في الجهة الجنوبية الغربية من مكة. وفي هذا تمويه على الكفار، لأن أنظارهم ستتجه للبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهة الشمالية، جهة المدينة، وأن يمكثا في الغار مدة 3 أيام حتى يخف الطلب عنهما. واستأجرا دليلا ماهرا عارفا بمسالك طرق الصحراء ليقودهما إلى المدينة، وهو عبد الله بن أريقط، وكان مشركا. واستكتماه الخبر، واتفقا معه على أن يلحق بهما في غار ثور بعد 3 أيام، ودفع إليه بالراحلتين اللتين اشتراهما أبو بكر، وكان يعلفهما لذلك اليوم. وأعدت لهما أسماء زادا، ووضعته في جراب، وقطعت من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق، وفي رواية: ذات النطاقين، كما في البخاري. أمر أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقوله الناس عنهما في النهار، فيأتيهما به بالليل في الغار، ثم يرجع إلى مكة في السحر ليصبح مع قريش كأنه كان بائتا معهم. وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما في الغار إذا أمسى، ليطعما من ألبانها، ويذبحا منها للأكل، ويزيل بها آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما. أمر أسماء أن تأتيهما من الطعام بما يصلحهما في كل مساء. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب، فأمره أن يتخلف بعده بمكة ريثما يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلمه من صدقه وأمانته. وأمر علياً أن ينام على فراشه ويتسجى ببرده الحضرمي الأخضر الذي كان ينام فيه، وطمأنه أنه لن يصل إليه منهم شيء يكرهه، وذلك كله للتمويه على قريش وعلى من يطلبهما منه. أمر أبو بكر عامر بن فهيرة أن يصحبهما في هجرتهما ليخدمهما وليعينهما في الطريق. لقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الهجرة بعد أن مكث في مكة 13 سنة يوحى إليه، وعندما أمره بالهجرة أنزل عليه قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أخرجه أحمد في المسند بسند صحيح. وكان ما أراده الله له في هذا الدعاء الموجز المعبر والذي اختاره له الله ليجعله مفتاحا للطمأنينة. لقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البلد الأمين تضحية عظيمة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، وكان واديها يجري نجلا يعني ماء آجنا، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه. فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال في بيت واحد فأصابتهم الحمى. قالت عائشة: فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن لي، فدخلت إليهم أعودهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، أي من شدة الحمى. قالت: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. أخرجه البخاري. وقد استجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، وعوفي المسلمون بعدها من هذه الحمى، وغدت المدينة موطناً من أصلح ما يكون لكل الوافدين والمهاجرين إليها من المسلمين على تنوع بيئاتهم ومواطنهم. لقد كانت الهجرة تضحية عظيمة في سبيل الله جل وعلا. وكانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة أعظم حدث حول مجرى التاريخ، وغير مسيرة الحياة ومناهجها التي كانت تحيا بها وتعيش محكومة بها في صورة قوانين ونظم وأعراف وعادات وأخلاق وسلوك للأفراد والجماعات وعقائد وتعبدات وعلم ومعرفة وجهالة وسفه وضلال وهدى وعدل وظلم. والهجرة في سبيل الله سنة قديمة، ولم تكن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم بدعاً في حياة الرسل لنصرة عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من موطنه من أجل الدعوة حفاظاً عليها ومن أجل إيجاد بيئة خصبة تتقبلها وتستجيب لها وتذود عنها، فقد هاجر عدد من إخوانه من الأنبياء قبله من أوطانهم للأسباب نفسها التي دعت نبينا صلى الله عليه وسلم للهجرة، ذلك أن بقاء الدعوة في أرض قاحلة لا يخدمها بل يعوق مسارها ويشل حركتها، وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر. وقد قص علينا القرآن المجيد نماذج من هجرات الرسل وأتباعهم من الأمم الماضية لتبدو لنا في وضوح سنة من سنن الله في شأن الدعوات يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم إذا حيل بينه وبين إيمانه وعزته واستخف بكيانه ووجوده واعتدي على مروءته وكرامته. هذا هو حديث الهجرة التي كانت فاتحة تاريخ جليل لم يكتب مثله، وكانت الهجرة النقطة الفاصلة في التاريخ بين عهد مظلم مضطرب تحتضر فيه الحضارة وعهد زاهر سعيد ولدت فيه حضارة جديدة أضاءت للعالم طريق المجد والفلاح. ومن أجل ذلك كان المهاجرون الذين تركوا دورهم وأموالهم وبلادهم وأوطانهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله كانوا أفضل المسلمين وأعلاهم منزلة وأكثرهم ثوابا. قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية خرجوا إلى دار الهجرة طلبا لرضا الله عز وجل. لقد أثنى الله تعالى في القرآن المجيد على المهاجرين وذكر صفاتهم المميزة لهم، ومن ذلك الإخلاص. قال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا يدل على أنهم لم يخرجوا من ديارهم وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصين لله مبتغين مرضاته سائلينه رضوانه. ومن صفاتهم المميزة الصبر. قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومن صفاتهم الصدق. قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال البغوي في تفسيره قوله أولئك هم الصادقون أي في إيمانهم. ومن صفاتهم الجهاد والتضحية. قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ولعل الملاحظة الجديرة بالتأمل في هذا المجال أن التضحية ملازمة للجهاد في سبيل الله إذ لا جهاد دون تضحية. ومن صفاتهم نصرهم لله ورسوله. قال تعالى عن المهاجرين وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ومن صفاتهم التوكل على الله. قال تعالى عن المهاجرين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومن صفاتهم الرجاء
قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وإنما قال يرجون وقد مدحهم، لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ، لأمرين: أحدهما أنه لا يدري بما يختم له، والثاني لئلا يتكل على عمله. فهؤلاء قد غفر الله لهم ومع ذلك يرجون رحمة الله، وذلك زيادة إيمان منهم. ومن صفاتهم المميزة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العسرة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون النواة بينهم، يمصها هذا ثم يشرب عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم، أي أرجعهم من غزوتهم. ومن صفات المهاجرين حق السبق في الإيمان والعمل، وهو يورث حيازة القدوة والسيادة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسبق موجب للفضيلة، فإقدامهم على هذه الأفعال يوجب اقتداء غيرهم بهم. وثبت بهذا أن المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهم، وقد آتاهم الله تبارك وتعالى ما تميزوا به وهو الفوز. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. قال أبو السعود في تفسيره: قوله تعالى هم الفائزون أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق، كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. ومن خصالهم الإيمان. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقد ذكر الله تعالى بعض النعم التي وعدها الله تعالى للمهاجرين، وعدهم إياها في الدنيا والآخرة، ومن هذه النعم سعة رزق الله لهم في الدنيا. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. ومن سعة رزق الله لهم في الدنيا تخصيصهم بمال الفيء والغنائم، فالمال لهؤلاء لأنهم أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به، وكذلك تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان أن الهجرة من أعظم الوسائل المكفرة للسيئات وأنها سبب لمغفرة ذنوب أهلها، ومنها أي من النعم التي وعدها الله تعالى المهاجرين دنيا وآخرة ارتفاع منزلتهم وعظمة درجاتهم عند ربهم. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فالذين نالوا فضل الهجرة والجهاد بنوعيه النفسي والمالي أعلى رتبة وأعظم كرامة ممن لم يتصف بهما كائنا من كان، ويدخل في ذلك أهل السقاية والعمارة وتبشيرهم بالجنة والخلود فيها. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. فهذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء والثواب بسبب جهادهم المرير. ومن العقوبات التي توعد الله تبارك وتعالى بها المتخلفين عن الهجرة سوء المصير والعياذ بالله جل وعلا. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم، فقال المسلمون: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم الآية. قال: فكتب إلى من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة فنزلت فيهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فكتب المسلمون إليهم بذلك فخرجوا وأيسوا من كل خير، ثم نزلت فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولقد وصف الله تعالى المتخلفين عن الهجرة بأنهم ظالموا أنفسهم، والمراد بالظلم في هذه الآية أن الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك ولم يهاجروا إلى المدينة ظلموا أنفسهم بتركهم الهجرة. وفي هذه الآية الكريمة وعيد للمتخلفين عن الهجرة بهذا المصير السيء، وبالتالي التزم الصحابة رضي الله عنهم بأمر الله وانضموا إلى المجتمع المسلم في المدينة تنفيذا لأمر الله، وخوفًا من عقابه جل وعلا. وبعد أن ذكر الله تعالى وعيده للمتخلفين عن الهجرة بسوء مصيرهم، استثنى في ذلك من لا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر والتعرض للفتنة في الدين والحرمان من الحياة في دار الإسلام من الشيوخ والضعاف والنساء والأطفال، فيعلقهم بالرجاء في عفو الله ومغفرته ورحمته بسبب عذرهم البين وعجزهم عن الفرار. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أما علي رضي الله عنه فقد أقام بمكة 3 ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه في قباء فنزل معه على كلثوم بن الهدم رضي الله عنه. ولما أراد صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه الهجرة من مكة إلى المدينة صده ناس من كفار قريش، قالوا له: أتيتنا صعلوكاً حقيراً، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب رضي الله عنه: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: أشهدكم أني جعلت لكم مالي. وفي رواية أخرى قال صهيب رضي الله عنه: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتوفون لي؟ ففعلوا، فتبعتهم إلى مكة فقلت لهم: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواقي، والأسكفة عتبة الباب التي يوطأ عليها. قال صهيب رضي الله عنه: وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها، يعني قباء، فلما رآني قال: يا أبا يحيى، ربح البيع 3. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. وفيه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخرجه الحاكم وصححه، والحديث له طرق تثبته وتقويه، كما قال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. وهنا يذكر إسلام سلمان رضي الله عنه، وقد مرت قصة إسلامه رضي الله عنه في ذكر المبشرات بالنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يذكره أهل الكتاب من صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتبهم. روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. قال ابن إسحاق: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء في بني عمرو بن عوف 4 أيام، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. قال الحافظ في الفتح: أنس رضي الله عنه ليس من بني عمرو بن عوف، فإنهم من الأوس وأنس من الخزرج، وقد جزم بما ذكر فهو أولى بالقبول من غيره، فيكون مكثه صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أقام فيهم 14 ليلة، لا كما ذكر ابن إسحاق في سيرته. كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء أن أسس مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، وهو أول مسجد بني في الإسلام. قال الحافظ في الفتح: وهو أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة. وقال الحافظ ابن كثير: فكان هذا المسجد، يعني مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام بالمدينة، بل أول مسجد جعل لعموم المسلمين في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي، لأن ذاك كان لخاصة نفسه لم يكن للناس عامة. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ثم حث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. وقال الحافظ في الفتح: وقد اختلف في المراد بقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء، وهو ظاهر الآية، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله: السياق إنما هو في معرض مسجد قباء. لكن روى الإمام مسلم في صحيحه من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. وأخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. قال القرطبي رحمه الله: هذا السؤال صدر ممن ظهرت له المساواة بين المسجدين في اشتراكهما في أن كل منهما بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأجاب بأن المراد مسجده، وكأن المزية التي اقتضت تعيينه دون مسجد قباء لكون مسجد قباء لم يكن بناؤه بأمر جزم من الله تعالى لنبيه، أو كان رأياً رآه بخلاف مسجده، أو كان حصل له ولأصحابه فيه من الأحوال القلبية ما لم يحصل لغيره. وقال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن تكون المزية لما اتفق من طول إقامته صلى الله عليه وسلم بمسجد المدينة بخلاف مسجد قباء، فما أقام به إلا أياماً قلائلا، وكفى بهذه مزية من غير حاجة إلى ما تكلفه القرطبي. والحق أن كل منهما أسس على التقوى. وقوله تعالى في بقية الآية: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يؤكد كون المراد مسجد قباء. وقد أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده، لعل السر في ذلك رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء، لأنه إذا لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، فما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم؟ وقد أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما قال: قال أبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمرة. وأخرج ابن ماجه والترمذي بسند حسن بالشواهد عن أسيد بن الظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، يعني في الأجر. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً. وأخرج الحاكم في المستدرك وعمر بن شبه في أخبار المدينة بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، ولو يعلمون ما في قباء لضربوا إليه أكباد الإبل. وهذا الحديث أو الأثر عن سعد رضي الله عنه أورده الحافظ أيضاً في الفتح، وعزاه إلى عمر ابن شبه في أخبار المدينة وصحح إسناده. لما كان يوم الجمعة ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راحلته مرتحلاً من قباء، وأردف أبا بكر خلفه، وأرسل إلى ملأ من بني النجار، فجاءوا متقلدي سيوفهم فسار بهم نحو المدينة وهم محدقون به. وفي رواية أخرى عند البيهقي في الدلائل: وكانت الأنصار قد اجتمعت فتلقوه صلى الله عليه وسلم قبل أن يركب من بني عمرو بن عوف، فمشوا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحاً على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له. أراد كل منهم أن يأخذ الزمام زمام الناقة وهو يبخل على صاحبه لأجل إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأدركت الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أدركته صلاة الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء بوزن عاشوراء، وهو واد بين قباء والمدينة، فصلاها أي الجمعة في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء بمن معه من المسلمين وهم 100، واستقبل بيت المقدس، فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال ابن كثير رحمه الله: فكانت هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا، لأنه والله أعلم لم يكن صلى الله عليه وسلم يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له وأذيتهم إياه. وسميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع، فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته من ديار بني سالم بن عوف وأرخى لها الزمام، فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، أقم عندنا في العدد والعدة، في العدد والعدة والمنعة، أي القوة التي تمنع من يريدهم بسوء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازنت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد رضي الله عنه وفروة بن عمرو رضي الله عنه في رجال من بني بياضة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فخلوا سبيلها فانطلق حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة رضي الله عنه والمنذر بن عمرو رضي الله عنه في رجال من بني ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة. فقال صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فانطلقت حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. دخل المدينة كما مر لا يرفرف على رأسه علم، ولا يمشي وراءه موكب، ولا يقرع له طبل، ولكن ترفرف على رأسه راية القرآن، وتمشي وراءه العصور القوادم، ويخفق له قلب التاريخ ما بقي في الدنيا تاريخ، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو مشحون بالفرح والبهجة والسرور، وكان يوما مشهودا، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتكبير. قال القسطلاني رحمه الله: وأشرقت المدينة بحلوله صلى الله عليه وسلم فيها، وسرى السرور إلى القلوب. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض حرار المدينة، ثم بعث رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقال الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق والعاتق الشابة أول ما تدرك، حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءين يقولن: أيهم هو؟ أيهم هو؟ فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: فخرج الناس حتى قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت من الغلمان والخدم يقولون: جاء محمد رسول الله. وروى ابن ماجه في سننه والبيهقي في الدلائل بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقول: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وأخرج ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد في المسند بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلما يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة. فكان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. لم تزل ناقته صلى الله عليه وسلم سائرة به حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار وهو موضع المسجد النبوي اليوم بركت، فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول، وهو يومئذ مربد للتمر، والمربد الموضع الذي يجعل فيه التمر ليجف، وبركت في موضعها الأول وهو يومئذ مربد للتمر لسهل وسهيل ابني عمرو، وهما غلامان يتيمان من بني مالك بن النجار، وكان في حجر أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. فلما بركت وضعت جيرانها وهو باطن العنق، فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله المنزل. وكان ذلك من توفيق الله تعالى للناقة، فإنه صلى الله عليه وسلم أحب أن ينزل على أخواله من بني النجار. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال له صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. أخرجه البخاري. فاحتمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في بيته، فأتى رجل فقال: يا رسول الله أين تحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته صلى الله عليه وسلم فكانت عنده. ونزل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على خالدة بن زيد رضي الله عنه بالسنح كما تقدم ذلك. وأما ما هو ذائع من أن أهل المدينة أنشدوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، فقد روى ذلك البيهقي في دلائل النبوة بإسناد ضعيف، وأورده الغزالي في الإحياء، وأعله الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء بقوله: إسناده معضل. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك، يعني إنشاد هذه الأبيات، عند مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة. وهذا وهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة، ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. قال الحافظ في الفتح: وقد روينا بسند منقطع في الحلبيات قول النسوة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وقد أورد الغزالي هذه الأبيات بزيادة بالدف والألحان، وتعقبه الحافظ العراقي بقوله: وليس فيه ذكر للدف والألحان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.